بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجد. طيب، أنا عندي مجموعة اتصالات من اللقاء السابق، لكن في مكالمات تنتظر. تفضل يا محمد من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا محمد.
يا شيخ، أنا إذا قرأت سورة واحدة في ركعتين هل أسجد السهو ولا ما أسجد؟
سورة واحدة في ركعتين؟
نعم، مثلا نقول هو الله أحد ولا أقول عبر من نفسي في الركعة الأولى والركعة الثانية، هل أسجد السهو ولا لا؟
يعني تكررها؟ ها؟
نعم.
طيب،
عندي أربعة أسئلة برضو يا شيخ.
تفضل
يا شيخ. أنا هل يوجد في الجنة مدن ولا بس قرى وأرياف ولا ما في هذا الكلام؟
في الجنة؟
نعم. السؤال الثالث يا شيخ، ما حكم القرآن، ما حكم قراءة القرآن الساجح يعني على الظهر على الفراش؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع يا شيخ، أقرأ سورة الكهف صباحا يعني ما هو في المسجد، يعني يوم الجمعة قرأت الساعة 9:30 8:30 في الصباح، هل أحصل على أجر نور جمعة ولا ما أحصل عليها؟ يلا صرت في المسجد
يعني صباح الجمعة. ها؟
يا صباح الجمعة الساعة 7:00 كذا 8:00.
إيه طيب، أبشر يا محمد.
السؤال الخامس والأخير يا شيخ، هل أجر يا شيخ على تنظيف الحوش بمناسبة قدوم رمضان؟ يعني أنا قدوم رمضان 5 أيام كذا أعمل نظافة في الحوش من ورق الشجر وكذا فرحا بقدوم رمضان، فأسوي جول هل أجر على هذا الشيء ولا ما أجر؟ والعيد برضو
قبل شهر رمضان؟
قبل شهر رمضان 5 أيام، من كل سنة أفعل كذا.
حوش بيتكم يعني ولا حوش المسجد؟
لا حوش البيت.
يعني أنت تعتقد اعتقاد معين ولا بس فقط للتنظيف؟
لا تنظيف يعني هل أجر على هذا الشيء فرح بقدوم رمضان والعيد ولا ما؟
إن شاء الله يا محمد، إن شاء الله.
شكرا لك.
حياك الله. تفضل يا ناجي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السؤال الأول بالنسبة للهل من السنة قراءة الأذكار عقب الصلاة في الصلاة القصر، يعني سواء صليت ركعتين أو صليت مع مقيم 4 ركعات في المسجد، هل من السنة نقرأ الأذكار أو لا؟
طيب.
السؤال الثاني، عندنا أولاد خالي، قصة بس بنحكيها لك، طبعا قال لنا أخوك من الرضاعة وباتي وأمي ما قالوا لناش الكلام هذا، يعني مانيش عارف كيف يصير، ما عندناش المعلومات الكاملة.
كم واحد؟
رأيك انت؟ أيوه؟
كم واحد؟ واحد بس ولا كلهم؟
لا واحد بس قال أنا رضعت مع أختك، لكن طبعا توفى باتي وأمي ما عندناش معلومة بالقصة هذه، بنفهم أنا طبعا.
هو
رضع 5 رضعات مشبعة أم لا؟ لم نعلم بهذه القصة.
يعني هو قال لكم بأنه هو رضع من والدتكم؟
أيوة، مع أختي واحدة من خواتي، لكن طبعا أبي وأمي لم يذكروا هذه القصة.
طيب، أبشر يا ناجي. شو
ماشي.
أوكي. مرحبا. تفضل يا صفاء.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
عندي بعض الأسئلة.
تفضلي.
يعني أريد أروح زيارة للإمام علي.
إيه؟
يعني حرام أم حلال؟
أنت وين ساكنة؟
أنا ساكنة بالعراق، يعني يم أريد أروح أزور، مثل أريد أروح أزور الشريفة بنت الحسن أو الإمام علي. يعني ما أعرف حرام أم حلال.
إن شاء الله يا صفاء.
وسؤال الآخر، عندي زوجي يعني يصلي الأوقات كلها من عدا صلاة الصبح، وأنا دائما أقول له يقول ذكريني أنا أنسى
إلا الصبح. ها؟
وأريد السؤال الآخر، يعني دعاء الابني لأنه مسجون.
إن شاء الله يا صفاء.
مش قد أدعي وأعمل، يعني أقول رب بكي استجاب دعائي.
إن شاء الله.
ممنون الشيخ.
مرحبا أختي. مرحبا. نجلاء.
نعم.
تفضلي.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور، أنا اللهم صل على النبي، أنا عمري 70 سنة.
ما شاء الله.
وأنا قلت لك، حكيت لك مرة أني سويت عملية القلب، أنا كنت عم بنسى، بس هلأ بعد هلأ. ألو.
تفضلي، معاكي. تفضلي.
إيه، بعد عملية القلب هلأ كثير عم بنسى، يعني بس جود بالصلاة 2 سهو.
إيه.
أوقات مرة، أوقات 2، أوقات أكثر.
اي نعم.
بنسى 3 أو 2 او هيك، انا بنسى كثير ماد ايدي. صليت الصبح.
ايوه.
الو. صليت الصبح ونسيت، يعني غلطت ونسيت يعني أركع السهو.
إيه.
إيه وبعدين رجعت صليت قضى. بعد ما خلص صليت قضى يعني ما كان يعني ما كانت طالعة الشمس. صليت قضى وبعد القضى ركعت.
طيب أنت يعني إيش إيش اللي نسيتي حتى أنك تسجدي للسهو؟ أنت صليت الصبح بس وبعدين؟
غلطت بالسنة ما بعرف إيش غلطت. صلي يومين ثلاثة عم بدق لك ما عم بمشي الحال والله.
يلا.
صلي أكثر من أسبوع عم بدق.
طيب أنت أخطأتي إيش اللي أخطأتي في الصلاة حتى تعيدينا؟ ما 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 في شيء يستدعي أنك تعيدين الصلاة.
أنا ما عدت أنا ما عدت أنا بس ما ما سعي ما ركعت ركعت سهو. ما. السهو ما ركعت.
طيب السهو يا أختي السهو للخطأ اللي حصل في الصلاة. إيش الخطأ؟
أنا ما عم بتذكر دكتور فلي أنا تقريبا أسبوع هالحكي هذا ما عم بتذكر.
طيب
إيه. والشغلة الثانية دكتور أنا عندي كانت جوزي باكي بالعدة توفى جوزها.
مين هذه؟
هي سورية.
مين هذه؟
كانت جوزي كانت جوزي كانت لجوزي
كانت زوجك.
إيه وهي أبوها عمره 90 سنة وهو بنفس البلد اللي هي فيها يعني بعيد عنا 5 دقائق. قال بتقول بصير يعني تتغطى وتروح تشوفه هو ما بقدر يجي لعنده بصير كل جمعة تروح تشوفه مرة.
هالحين هي الآن أبوها المريض؟
لا جوزة توفى وباكي بالعدة.
ايه؟
وأبوه عمره 90 سنة عمره 90 سنة ما في يقدر يجي لعنده.
ايه؟
قال هي بصير تروح لعنده كل أسبوع مرة وهي باكي بالعدة.
أيوة كل أسبوع. وبعيد كم كم يبعد عنها؟
5 دقائق يعني
عمشتها هي 5 دقائق. إن شاء الله يا
نجلاء. إيه والشغلة الثانية والله بكون يا دكتور يعني كثير متذكرة عندي كثير سؤالات وعم بنسى. الله يوفقك تعطيني الرقم لأني أنا صرت هذيك المرة
نجلاء
قلت لي بيعطوك إياه ما أعطوني إياه.
أختي الفاضلة نجلاء أنا أنصحك تحطين ورقة وقلم وتكتبين اكتب الأسئلة أفضل حتى ما تنسينها.
والله لازم.
وإن شاء الله إذا يسر الله عز وجل وفتحوا لك الخط بإذن الله إن شاء الله حاضرين.
بلكي هلا بيعطوني كمان
الرقم. ان شاء الله يساعدوها ساعدوها جزاكم الله خير. شكرا. امينه.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالكم طويل العمر؟
مرحبا مرحبا.
جزاك الله خير شيخي عندي كم سؤال.
تفضلي.
يا شيخي عادي نرقي على مثلا حوائجنا على تليفوناتنا على ملابسنا عادي يا شيخي على فراشنا عادي نرقي عليهم؟
ان شاء الله.
يا شيخي يعني في الصلاه دعاء الاستفتاح قريته في الركعة الأولى بداية الصلاة طبعا يعني ويا شيخي سهوا مرة ثانية قريته في الركعة الثانية دعاء الاستفتاح. أيوة يا شيخ
إن شاء الله.
يا شيخ أيضا سجدتي السهو يلزمها طهارة
إن شاء الله.
يا شيخ جزاك الله خير بخصوص أخواننا سيف ما فسرت إلا الآية
إيش؟
ولا
تحين مناص. إن شاء الله اليوم بإذن الله اليوم بإذن الله نعطيه إن شاء الله.
بارك
أظن الأخ سيف ها؟
أيوة.
سيف من عمان إن شاء الله شكرا.
بارك الله.
مرحبا مرحبا. حمدة.
السلام عليك يا شيخ.
كم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
الله يعطيك الصحة والعافية.
يعافيك.
يسويك إن شاء الله.
آمين وياك.
الله يعطيك ومبروك عليكم العشر مقدما.
يا الله يا الله الله يبارك فيك.
الله يرضى عليك شيخ بسألك أنا. أنا مثلا ما أقدر أروح الحج مش أني ما أبقى أروح أنا الحمد لله حاجة عن نفسي
إيه؟
أبقى حين أسوي أنا أمي حين من 50 سنة متوفية إيه
نعم.
وما عندي استطاعة أنا مثلا أروح الحج فهمت علي
إيه؟
حين مبالغ يا شيخ من 50 لين 30 أنا ما أقدر.
الوالدة حجت محدودة. الوالدة حجت
لا والله من 50 سنة الوالدة متوفية إيه يوم الله. أنا عمري 8 سنوات
الله يرحمها.
زين بس الحين أبى أسوي حج أنا في حصل جمعية
إيه؟
قالوا لي ناخذ عنك مبلغ تقريبا وقدره وفي ناس عندهم هناك في مكة
إيه؟
مثلا يتفقون وياهم يحجون بديل
أي نعم.
زين هذا هالشيء هذا يا شيخ يجوز ولا ما يجوز؟
إن شاء الله إن شاء الله.
أبى أعرف عاد يجوز أنا بطرش
الشيخ
ما يجوز أنا ما أعرف الحين كيف يسوون النسك هناك عشان مسك مثلا حق الحاج وهذا إيه. مش عارفه
ان شاء الله
تسمع. ولا اني انا مثلا اعطيهم واقول توكلت على الله
ابى تسمعين الجواب
والله يا شيخ صراحه انا وايد وايد اني امي انا شو اقول لك ما ما حاطيتها ولا حسيت بحنان الأم، لأن أمي متوفي وأنا عمري 8 سنوات.
الله يعوضك خير ويحفظك.
أبوي متوفي عني عمري 4 سنوات. إيه. ما حاضيتهم، ما أعرف شو أبا أسوي عنهم.
الله يحفظك.
أنا اللي أقدر يا شيخ، مثلا عمره وأنا بسيطة
إن شاء الله. أبشر يا أختي حمد، أبشر.
كان بس هذا بس أبكتبتيني في هذه النقطة.
بعطيك العلم بعد شوي إن شاء الله. أبشر.
الله يرضى عليك يا شيخ، طول عمرك يا رب، يعطيك الصحة والعافية.
يعافيك. ها تفضل يا فرح. فرح،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحفظك يا شيخ. أنا عندي سؤال واحد. سجود السهو في الصلاة، ما نحكيش على التوقيت قبل الصلاة يعني أثناء أو قبل السلام أو بعد السلام، نسأل عليه كيفيته، هل فيه تشهد أو بدون تشهد سجدتين والسلام فقط؟
هذه قبل السلام قصدك؟
ان ما نحكيش عليه قبل السلام، اني نام نقصه فيها، هل هتكون قبل السلام او بعد السلام؟ هذه عفتها، هل نسال عليه كيفيتها، هل فيها تشهد او ما فيهاش تشهد؟
ان شاء الله.
يسلم، الله يحفظك.
مرحبا اختي. ام خالد،
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام
ورحمه الله وبركاته.
حياكم الله يا ام خالد،
عساك بخير، دام عليك الخير.
ونعم خير وعافية الحمد لله.
يا شيخ سؤالي، أنا ودي كل سنة أضحي.
إيه.
بس عندي زوج يعني موجود في البيت.
إيه.
أقول له أحرم وضح، ما براضي يا شيخ.
إيه.
هل أنا أقدر أحرم وضحي عني وعن أهل بيتي؟
هو ما يضحي هو؟
ما يضيف.
ما يضحي مول؟
لا.
طيب يا مخال، يعني أنت قمت
أحس بألم، أحس إن شيء ناقص.
أنت
ما قمت ناقص الحمد لله من مبلغ ولا شيء.
إيه.
إذا يجوز أنا كل سنة بضحي.
إيه. يعني أنت
يا شيخ الله يعطيك الصحة والعافية.
إن شاء الله يا مخال، إن شاء الله. أبشري.
شكرا شيخ.
مرحبا مرحبا. أميرة، فضلي أميرة.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا شيخ أنا قبل أسبوع سويت عملية، وصار لي تقريبا أسبوع وأربعة أيام ما صليت. فبغيت أعرف كيف أن أقضي الصلوات اللي راحت علي.
يعني أنت ما قضيتها كونك مريضة، ليس كون مثلا عندك الدورة أو شيء؟
لا 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 لا، أنا سويت عملية في بطني وما قدرت أن أسجد أو أن أركع.
أي كم يوم تركت الصلاة؟
تقريبا أسبوع وأربعة أيام.
واجد يا أمير الله يهديك. ليش؟
ما كنت أقدر أن أسجد وأركع.
ومن قال لك أن الصلاة لازم اللي ما يقدر يسجد ويركع ما يصلي؟ من اللي قال لك؟
والله حتى جربت صليت مرة فوق الكرسي وما قدرت.
صلي على ظهرك.
على الظهر.
صلي وأنت جالسة اللي تقدرين عليه، بس تتركين أسبوع خطر. عموما إن شاء الله بجاوبك بعد شوي إن شاء الله.
مشكور.
طيب، عندي الأخ سيف من عمان بارك الله فيه، هو سألني قديم عن قول الله تعالى ولا تحين مناص، عطيته يعني جواب مجمل لكن هو ذكرني جزاه الله خير. طبعا هذه الآية وردت في سورة صاد، وهي جاءت في ذكر الكفار لما يأتون يوم القيامة ويعني بكفرهم وكيف أن الله عز وجل يدخلهم النار، ثم بعد ذلك هم يندمون فنادوا ولا تحين مناص. تعرف أحيان عندنا مثل بالعامي يا أخي سيف وأختي أمينة واللي مهتم، يقولون ما ينفع إذا فات الفوت ما ينفع الصوت، إذا فات الفوت ما ينفع الصوت. هذا الكفار لما يجي يوم القيامة ينادون، يعني ينادون أنهم يرجعون حتى يؤمنون، يرجعون حتى كذا، فنادوا يريدون الرجوع وكذا. ولا تحين مناص، ولا أصلها ولا، لكنها جاءت التاء مقرونة بها للتأكيد، ولا تحين مناص. النوص هو أخذ من الكلام الذي فيه تألم وتوجع وطلب رجوع. عموما عندنا آيات القرآن كثير يعني تشير إلى أن الكفار كيف يندمون يوم القيامة. قال الله عز وجل عن الكفار، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيأتي الجواب بإيش؟ كلا كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والله عز وجل ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. عندي الأخ محمد من الأردن بالأمس سأل يقول هل ربنا جل وعلا يحاسبنا عن الأمور السابقة؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، أولا الناس حينما يلقون الله عز وجل على قسمين وضربين، القسم الأول تاب إلى الله عز وجل من الذنوب والآثام، وقع في ذنوب وخطايا وآثام فتاب إلى الله توبة نصوح، أقلع عن الذنب وندم على فعله وعزم على عدم العودة إليه ورد الحقوق إلى أصحابه إن كانت مع البشر سواء كانت حقوق معنوية أو حقوق مادية. هؤلاء ربنا جل وعلا يغفر لهم جميع ما سلف وكان، ولذلك قال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هناك أعمال تكفر الذنوب والخطايا، فلما دخل على عمرو بن العاص وجده يعني في كرب فقال له ما قال يا رسول الله يعني ما أدري يغفر الله لي أم لا، كان مريض، قال ألم تعلم يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله والهجرة تجب ما قبلها، الهجرة تجب ما قبلها، ولذلك أعمال صالحة أحيانا الله عز وجل سبب من أسباب تكفير الذنوب والخطايا، كما أن التوبة سبب من أسباب تكفير الذنوب والخطايا. ولذلك أي إنسان تاب إلى الله من ذنب واستكمل شروط التوبة فيلقى الله ولا يسأله عما سلف وكان، قد يسأله جل وعلا من باب بيان فضله عليه فيخبره بأن التوبة التي تابها في يوم كذا في ساعة كذا قلبها الله إلى حسنات، قلب الله هذه السيئات إلى حسنات كما يعني جاء في الحديث الصحيح. النوع الثاني يا محمد نوع لقي الله مات ولقي الله على ذنوب وخطايا وآثام، نسأل الله السلام والعافية. هؤلاء يأتي الله عز وجل بكل شيء فعله، قال جل وعلا أحصاه الله ونسوه، كل شيء مذكور في هذا الكتاب، كل شيء مذكور. ولذلك يقول جل وعلا عن المجرمين قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد، ولا يظلم ربك أحد، كل شيء يأتي يوم القيامة. هؤلاء الذين يلقون الله عز وجل على قسمين في ذنوب وخطايا، قسم مشرك بالله وكافر بالله، هؤلاء لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، ولذلك لا تنفعهم حسنة فعلوها في الدنيا. قال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قسم لا عندهم توحيد وإيمان، عنده إيمان بالله وتوحيد بتوحيد الله عز وجل وإيمان بالبعث بعد الموت، إيمان باليوم الآخر، إيمان بالكتب بالمرسلين، إيمان بالقدر، لكن عنده خطايا وذنوب. هؤلاء تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. فإذا عذبهم عذبهم عذاب أمدي وليس أبدي، بحيث أن يعذبهم على قدر الذنوب والآثام ثم يردهم إلى الجنة، وهذا يدلنا على عظم حسنة التوحيد والإيمان، أن الله عز وجل يكرم العبد في النهاية إلى الجنة، أو يعفو الله عز وجل عنهم لسبب من الأسباب. عموما ما في شيء يعمله الإنسان إلا ومسجد، ولذلك قال جل وعلا قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما في شيء إلا وهو يسجل على الإنسان. ولأجل هذا قال جمهور العلماء يجب على الإنسان أن يتوب إلى الله في كل لحظة ما بين فترة وأخرى. النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق كان يعد عليه في المجلس الواحد 100 مرة، 100 مرة في المجلس الواحد أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب، 100 مرة. ولاحظ سبحان الله الأنبياء كما أنهم جاءوا بتقرير العبودية لله وبمسألة الأنبياء النبوة ومسألة البعث بعد الموت، كذلك ما من نبي إلا وتجده يدعو قوم إلى الاستغفار. لماذا؟ لأن طبيعة النفس البشرية ميالة إلى الخطأ، تجنح إلى الذنب، فيحتاج الإنسان دائما أن يستغفر الله عز وجل، والاستغفار باستمرار حتى يلقى العبد ربه جل وعلا وليس عليه خطيئة، ويقف بين يدي الله أبيضا طاهرا نقيا. أبو عبد الله من الجزائر سأل مجموعة أسئلة، يقول حديث كل أمتي في المدينة، يعني أولا أخوي أبو عبد الله الله يبارك، كما ذكرت لك بالأمس أنا ما أعرف هذا الحديث، حدود اطلاعي ونظري القاصر أنا ما أعرف هذا الحديث، لكن أنا أعرف الأحاديث في فضائل المدينة، هناك أحاديث في فضائل المدينة، هناك مصنفات لأهل العلم جمعت فضائل المدينة، المنذري رحمة الله عليه في كتابه الترغيب والترهيب حشد قدرا لا بأس به من الأحاديث، منها ما يصح ومنها ما لا يصح في فضائل المدينة، أهل العلم لهم إسهامات كبيرة، ولذلك المدينة لها فضل عظيم، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن المدينة يأرز إليها الإيمان كما تأرز الحية إلى جحرها، المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، ولذلك لما يأتي الدجال لا يستطيع دخول مكة والمدينة، يدخل جميع البلاد إلا مكة والمدينة، فيشم نفسه المنافقون فيخرجون إليه، اللي في المدينة يخرجون إليه، المدينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير لهم لو كانوا يعلمون، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من دلائل نبوته ستفتح الشام ستفتح العراق ستفتح كذا، يقول فيخرج إليها الناس يبسون إليها بسا، يعني يأخذون أولادهم وهذا يقولون يدعونهم الناس حيث الأنهار وحيث الكذا، قال والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. طبعا الخروج من المدينة لأجل مصلحة الإسلام كنشر علم دعوة إلى الله وشيء هذا مشروع، الصحابة خرجوا، مات ناس في الكوفة، مات ناس في البصرة، مات ناس في الشام في مصر، لأن خرجوا لنشر دين الإسلام، لكن الإنسان يخرج من المدينة رغبة عنها يبدله الله، يبدل الله المدينة خيرا من هذا الرجل، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم ما خرج رجل من المدينة رغبة ما يريد المدينة إلا أبدلها، يعني أبدل الله المدينة خير من هذا الرجل، أفضل عند الله من هذا الرجل. أبو عبد الله يسأل عن تفسير قول الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله، يقول هل ما زالوا أم قديما؟ أخوي الفاضل، أولا بالنسبة للأعراب ليسوا هم جنس العرب يعني، وإنما هم من العرب، ولذلك بعض الناس عنده خلط في هذه المسألة، فالعرب الجنس المعروف الذي أنزل الله عز وجل بلغتهم القرآن وبعث فيهم منهم خاتم المرسلين محمد بن عبد الله العربي الهاشمي صلى الله عليه وسلم، وأنزل فيهم القرآن، أنزل في القرآن بلغة العرب، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. والعرب على قسمين حاضرة وبادية، الحاضرة من يسكن المدن والبادية من يسكن الصحراء، والذين يسكنون في الصحراء أيضا أنواع، يعني منهم من مستوطن وإن كان في خيام وفي كذا، هذا ما يطلق عليه يعني أعرابي لأنه مستقر، هذا قد يكون يعني مكان هو من الخيام من بيوت الشعر من الخشب من كذا، البادي هو الذي بدأ، العرابي هو الذي بدأ بعيد عن سماع القرآن، بعيد عن سماع الذكر، بعيد عن كذا، فهؤلاء أشد كفرا ونفاقا لما وصفهم الله عز وجل ممن كانوا حول المدينة من الأعراب منافقون، أشد كفرا من أهل المدينة. لماذا؟ لأن الله تعالى قال وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسول، هؤلاء الذين المنافقون الذين في المدينة يسمعون الذكر ومنهم من يهتدي ومنهم من يسلم، لكن هؤلاء بعيدين، ولذلك ما يسمعون الذكر، ما يسمعون الخطب، ما يسمعون كذا، وهذا ليس فيهم يعني مضطرد، ولذلك الله تعالى ذكر الأعراب الذين كانوا حول المدينة على قسمين، مدح قوم وذم قوم، ذم هؤلاء الذين كانوا منافقين، ولذلك الأعراب منهم الكفار والمنافقون ومنهم المؤمنون، ولذلك فيهم كفار الذين يعني شاركوا مع الأحزاب في غزو المدينة، منهم منافقون حتى إنهم يعتقدون بأن ما ينفقون هذا خسارة مغرما، الزكاة الذي يدفعونه هذا يقول مغرم خسارة، لكن امتدح الله عز وجل قسم من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ من الأعراب ومنهم من يؤمن بالله واليوم الآخر، ها الذي ينفق قربات عند الله عز وجل، يتخذ هذا ما ينفق قربات عند الله، يجعله سلم إلى طاعة الله عز وجل، ولذلك أنت تقول الآن موجودين، أنا ما أعرف يعني في حدود اطلاعي أن في العالم الإسلامي يعني أعراب منافقون يعني مردوا على النفاق أو مثلا ألفوا النفاق وأشربوا النفاق، هؤلاء الذين في الصحراء اللي أهل البادية من أهل الإبل والغنم وكذا، هؤلاء مسلمون ولله الحمد، يؤدون الزكاة يصلون، هذا لا يجوز أن يقول إنسان من هؤلاء كذا. هذا وصف لحالة وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قد توجد، لكن كيف الحكم عليها؟ الحكم عليها من خلال النظر في اعتقادها في كذا في كذا. هؤلاء أخبر الله عز وجل نبيه عن حالهم، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يحكم الله على أهل البادية أو على الذين يتنقلون يرحلون وينزلون تتبعون القطر معهم أن هؤلاء منها أبدا، لأن الله تعالى ذكر من ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن بالله واليوم الآخر، ولذلك تجد يتصدق وينفق ويصلي، فيتنبه الإنسان لهذا. أبو عبد الله يسأل يقول بالنسبة لحضور الجنازة، يقول هناك وعظ بعد الجنازة، وبعض الناس يقول يقوم فيكثر الكلام أو يكثر من الدعاء ويأتون ببدع وشيء من هذا القبيل. أخي الفاضل، أولا أكمل الهدي وأحسن الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك وصف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب الجنائز وصف دقيق، وللأسف كما ذكرت بالأمس ونبهت على قضية النياحة وقضية يعني المبالغات التي حصلت، أيضا للأسف الشديد بعض الناس قد يدخل عليه الشيطان من باب يعني من باب التدين والشرع فيحرفه عن الطريق الصحيح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أولا أمر أن لا تتبع الجنائز بنار ولا بأصوات ولا بكلام. ليش؟ لأن المقام مقام تذكر، مقام عظة، ومقام يعني خشوع. ولذلك ما يجوز للناس إذا جاءت الجنازة قالوا لا إله إلا، مثل ما يصلع بعض الناس إذا دخلت الجنازة قالوا لا إله إلا الله، الرسول نهى عن هذا. الأمر الثاني اتباع الجنائز ما يكون لا بصوت ولا بصياح ولا بصراخ ولا بكلام، وإنما يمشي الناس بسكينة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرت جنازة قام لها عليه الصلاة والسلام، وكان يقول أقوم للذي قبضها. الأمر الآخر النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب في جنازة ولما تلحد يعني ما زال يجهزون القبر يجلس فيقول لأصحابه لمثل هذا فأعدوا يا إخوتي، يقول ترى هذه نهاية الإنسان، وهو جالس عليه الصلاة والسلام يذكرهم يذكرهم. لما تدفن الجنازة ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ قال ادعوا لأخيكم واسألوا له الثبات، فإنه الآن يسأل، ادعوا له بالثبات، اللهم ثبته في السؤال. هذا بعد الدفن، هذا بعد الدفن تقول اللهم ثبته في السؤال، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. كل واحد يدعو لنفسه، ما في داعي أن يأتي الناس فيدعون بصوت جماعي مثلا، هذا أمر. الأمر الآخر قضية الخطبة بعد الدفن هذه غير صحيحة وغير موجودة. يأتي بعض الناس بعد ما يدفن ويلقي خطبة عصماء ويجمع الناس حوله، هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان خيرا لفعله عليه الصلاة والسلام. كان بعد الدفن يقول ادعوا، قبل الدفن هو جالس يذكر يقول مثل هذا. وهذا لا يمنع أن الإنسان إذا مثلا بعد الدفن دعا ويقول اللهم الله المستعان، هذا نهاية كل حي، كلمة كذا عابرة، ما يأخذ صفة الخطبة الشرعية، يجتمع الناس حوله ويبدأ يخطب وكأنه على أعواد المنبر، لا هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هي مسألة قد تحصل اتفاق هكذا، أو يعني يشوف الإنسان الوضع يتحمل مثلا، يعني ممكن يتكلم بكلمة مثلا قبل الدفن أو أثناء الدفن أو بعد الدفن بعد الدعاء، يقول لمثل هذا فأعدوا يا أخواني تذكروا الموت ويمشي. أما قضية خطبة وكذا هذا غلط، أو تلقين الميت، بعض الناس يأتي فينزل في القبر عند الميت ثم يبدأ يقول له إذا جاءك ملك الموت وسألك من ربك فقل ربي الله، من نبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما دينك دين، هذه بدعة، هذه بدعة. لماذا؟ لأن الرسول ما فعل على الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لقنوا الميت في قبره بهذه الأسئلة الثلاثة، أخبرنا بأن الميت يسأل يوم في القبر، يسأله ملكي القبر يسألون الميت من ربك ما دينك ما كذا. يعني القضية أنت قاعد تغششه مثلا، يعني قاعد تغشش الميت مثلا تقول له يعني لا تنسى إذا سألوك، مسكين هذا الآن رهين عمله، يقول جل وعلا كل نفس بما كسبت رهينة، خلاص انتهى، لا يسمعك ولا يعرفك ولا يدر ما تقول. الله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور، ما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. ولذلك إخواني مهم جدا نقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وترتيب هذا باختصار. الناس إذا راحوا إلى مع الجنازة يروحون بهدوء وسكينة وليس هناك كلام ولا لغط ولا قيل ولا قال ولا ضحك ولا يعني أشياء. وإذا جلسوا يجلسون وكأنما إذا جاءوا المقبرة كأنما على رؤوسهم الطير. المقام مقام تذكر، مقام عظيم يدل على أن هذا القبر هو قيامة الإنسان، بداية حياة جديدة اسمها الحياة البرزخية، سينتقل فيها إلى حياة أبدية سرمدية إما جنة أو نار. والإنسان يذكر اللي حوله، يا أخواني شوفوا فلان، شوف القبر، هذه نهاية كل حي. بس أما يجي خطبة ويرتب لها أو شيء هذا غير صحيح. وأهم شيء الدعاء للميت بعد الدفن. محمد من السعودية يقول أنا إذا قرأت سورة في ركعتين هل أسجد للسهو؟ لا، ما تسجد للسهو بارك الله فيك، حتى لو تعمدت ذلك ما تسجد للسهو. يعني أنت الآن قرأت في الركعة الأولى قل هو الله أحد، ثم قرأت قل هو الله أحد في الركعة الثانية بعد الفاتحة، طبعا ما عليك سجود السهو، الحمد لله هذا ما تيسر من القرآن. محمد يقول هل في الجنة مدن وأرياف وشيء؟ يا أخي الفاضل بارك الله فيك، الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر. أنت يا محمد ذكرتني بحديث الصحيح أن أعرابي لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام عن الجنة وقال يعطى الإنسان فيعطى فيزرع فيعني يأتي الزرع لحظة، يعني ليس كالدنيا، فقال أكيد هذا لقريش لأنهم أهل زرع أو شيء من هذا القبيل. عموما الجنة أخي الفاضل قال جل وعلا يقول إنه سلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لاحظ هذا الذي في الجنة، وربنا جل وعلا نعيمها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار، تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. قال جل وعلا فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. نسأل الله يرزقنا وإياك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. تخيل محمد هذه الدنيا وش اللي فيها؟ كل شيء فيها ذهب وفضة وأنهار وأشجار وقصور وسيارات وملك وشيء. الدنيا هذه كلها ما تسوى مقدار صوت أحدكم في الجنة. يعني تخيل متر متر، الصوت في الغالب متر أو متر، خلنا نقول متر ونص، متر ونص ومتر ونص، ها هذا يسوى الدنيا كل ما فيه. ولذلك ما نقيس مسائل الجنة على الدنيا، هذه أسماء فقط كما قال ابن عباس. ولذلك الجنة شيء عظيم، الله عز وجل ذكرها في القرآن ونوع في ذكرها ليشوق المؤمنين إليها. أسأل الله في هذه الساعة المباركة يجعلني وإياكم من أهل الجنة. محمد يقول ما حكم قراءة القرآن وأنا مستلقي؟ يجوز، يجوز قراءة القرآن وأنت مستلقي وأنت قائم وأنت قاعد وأنت في السيارة وأنت في الشغل وأنت في العمل وأنت في الطريق، يجوز يجوز، لأن الله تعالى قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. محمد يقول أنا أقرأ سورة الكهف صباح الجمعة تقريبا من الساعة 8، يقول هل أنا الأجر؟ نعم إن شاء الله، لأن هذا وقتها، حتى لو قرأتها في الليل ليلة الجمعة فإن قرأتها في وقتها وإن شاء الله تنال الأجر إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. محمد يقول أنا قبل ما يجي رمضان دائما أنظف الشهر، عفوا أنظف الحوش، يقول قبل شهر رمضان فترة، يقول فرح برمضان والعيد، يقول ما حكم ذلك؟ محمد هذا ما يحتاج إلى سؤال، الله يرضى عليك ويبارك فيه. طيب الواحد يوميا ينظف بيته، ينظف حوشه، ينظف المحل اللي هو فيه، لكن إذا كان تعتقد اعتقاد والله تنظيف الحوش قبل رمضان في مثلا حسنات أو أجر أو يطرد كذا أو يطرد، لا هذا ما يجوز، هذه بدعة، هذه من الخرافات. أما تقول والله أنا فرحان برمضان فرحان كذا، طيب لكن بشرط أنك ما تكون والله بعد ذلك تترك البيت وأوساخ البيت وكذا، لا ما ينبغي. المؤمن نظيف، المؤمن جميل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول نظفوا أفنيتكم، كان الصحابة ينظفون ويخالفون أمم أخرى يعني ترضى بالأوساخ والأقذار. لا المسلم نظيف دائما، نظيف في 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 بدنه، نظيف في ثوبه، نظيف في هندامه، نظيف في بيته، نظيف في فراشه، في مجلسه. النظافة من الإيمان وليس حديث، لكن تدل عليه نصوص كثيرة جدا حتى نظافة الأسنان، نظافة الأظافر، كلها دعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا شيء طبيعي ما يحتاج إلى سؤال يا محمد، الله يرضى عليك. ناجي يقول: هل من السنة قراءة الأذكار لما يكون الإنسان مسافر حتى لو صلى خلف يعني إمام مقيم؟ السنة لا، السنة ترك الأذكار أخي الفاضل. لماذا؟ لأن الله عز وجل رخص للمسافر بقصر الرباعية، فالأربع ركعات تصليها ركعتين، ولذلك ما يشرع بعدها أذكار، لأنه لو شرعت الأذكار ما في داعي للقصر. فالإنسان إذا صلى مسافر سواء كان قصر أو صلى خلف مقيم ينهض ويمشي ويخرج ولا يتبلك، لكن إذا أتى بها ما نقول أنه أخطأ وابتدع، لكن لا يلتزم ذلك، لا يلتزم ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي السنن الرواتب في السفر، وإنما كان يصلي النفل المطلق متى ما نحتاج إلى ذلك. ناجي يقول: عندي ولد من أولاد خالي يقول بأنه رضع من والدته، يقول مع أخته، يقول أو يقول الآن أنا الوالد والدة ميتين، يقول ما ندري يعني كلامه صحيح أم لا. ناجي الله يبارك فيك، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أو أتت امرأة فقالت لرجل من الصحابة إني أرضعتكما، يعني أنت وزوجتك أرضعتكما. فالرجل احتج وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: أما وقد قيل. هذه قاعدة مهمة جدا، ولذلك أخي الفاضل الآن يعني طرق إثبات هذه الرضاعة تقريبا منعدمة أو تقريبا صعبة شوي بوفاة والدتك ووالدك ويمكن وفاة جيل مثلا من أقاربك صعب. لكن أما وقد قيل يجب أنك تحتاط لي، لأن الأصل في الفروج والأعراض الأصل فيها الحرمة حتى يثبت العكس، ولذلك الأبضاع هذه والفروج الأصل فيها الحرمة. فما دام أنه قيل هيجوز أنكم تزوجون ولد خالكم من أختك سواء اللي رضع معها أو اللي قبلها أو اللي بعدها، لأن حسيت من سؤالك يا ناجي كأنك تفهم بأن الرضيع هذا أو المرتضع مع اللي رضع منه فقط. لا غلط، هذا الولد الذي رضع من والدتك هو أخ لكم كلكم سواء الذي ولد قبله أو الذي جاء بعده من الذكور والإناث. لا يعني انتبه لهذه القضية. فما دام أنه قد قيل اجتنبوا، والحمد لله يعني الناس كثر، لكن يجوز تزوجون أخوه الثاني اللي ما رضع أو ما قال بأنه رضع، أخوه الثاني ممكن تزوجونه بارك الله فيك. صفاء من العراق تقول يعني تريد هي زيارة يعني قبر الإمام علي رضي الله عنه، شيء من هذا القبيل. أخت الفاضل بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا بالنسبة للزيارة، زيارة المقابر على نوعين: زيارة شرعية وزيارة بدعية. الزيارة الشرعية أن يزور الإنسان المقبرة اللي في بلده، يزور الإنسان المقبرة اللي في بلده ويأتي إلى المقبرة ويسلم على أهل القبور، يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم السلف ونحن بالأثر كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويدعو لهؤلاء المقبورين سواء كانوا من الصحابة أو من التابعين أو من الأقربين أو من الأبعدين. لماذا؟ لأن كل شخص مدفون بحاجة إلى دعاء الحي إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى دعاه. فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأمهات المؤمنين وآل بيت النبي والأئمة الأربعة أبو بكر وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، جميع علماء الإسلام وأقاربنا، كل هؤلاء بحاجة إلى دعائنا، وليس العكس كما يفهم بعض الناس أن الحي بحاجة إلى الميت. هذا من الخطأ الكبير اللي وقع فيه كثير من الناس، ولذلك أصحاب القبور بحاجة لنا أن ندعو لهم، وليس العكس أننا نحن بحاجة إليهم حتى نجعلهم وسائط بيننا وبين الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأتي المقابر كان يدعو، والصحابة كذلك. والصحابة لما كان يحصل لهم شيء يعني أزمة، حرب ولا قحط ولا بل مثلا ابتلاء، ما يذهبون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله، ما يقولون هذا، وإنما يقول يا الله. فإذا صابهم مثلا عدو، هذا عدو استعدوا له ودعوا الله عز وجل. إذا أصابهم قحط ومحل صلوا صلاة الاستسقاء ما يروحون للمسلم في قبره، وإنما يأتون بمثلا عمر جاء العباس قال يا عباس عم رسول صلي بنا، كنا نتوسل بالرسول يعني نتوسل بدعاء الرسول لما كان حي، الآن نتوسل بدعائك لأنك حي قادر موجود تدعو الله سبحانه وتعالى. الزيارة الثانية زيارة البدعية، وهي زيارة القبور من خلال صور. أولا شد الرحال بالسفر إلى القبور أو الأضرحة أو المقابر، هذا محرم ولا يجوز، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، مسجد هذا، والمسجد الأقصى. فأي إنسان شد الرحل لزيارة مقبرة أو لزيارة ضريح فقد خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام ووقع فيما نهى عنه. الأمر الثاني الزيارة لغرض سؤال المقبور من دون الله، كأن تقول المرأة يا سيدي ويا فلان أنا عقيم ارزقني ولد أو ادعو الله، هذا من الشرك والعياذ بالله، أو تقول أنا مريضة أو يقول أنا مريض أو ابني مريض ادعو الله لنا أو نجعلك واسطة بينه وبين الله مثلا، هذا شرك والعياذ بالله، أو يقول مثلا والله أنا خسران في التجارة أو مثلا مشاكل عنده، هذا كله من الزيارة الشركية البدعية المحرمة التي جاءت النصوص القاطعة بتحريمها، ومنها ما يكون شرك أكبر ومنها ما يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية. قضية زيارة المرأة للمقابر في بلدها محل خلاف، والراجح بأن المرأة لا تزور المقابر، وهذا طبعا مسألة خلافية، المرأة ما تزور المقابر. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، يعني تنبهي لمثل هذا الأمر، واهتمي بارك الله فيك بدعاء الله والتعلق بالله. زيارة المقابر لا تضيف إليك شيء إلا واحد، شيء واحد، أنك تتذكرين الآخرة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. وما عرف عن الصحابة أنهم كانوا يترددون على المقابر لسؤال المقبورين أو لاعتقاد بأن المقبور هذا سواء كان أبو بكر أو عمر أو عثمان، بل حتى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى النبي ما كانوا يقول يا رسول الله وهو ميت في قبره اشفع لنا عند الله، أبدا أبدا. هذه دواوين السنة، هذه دواوين العلم والحديث، ما في شيء، بل إذا أصابهم شيء ها يلجؤون لمن؟ لله عز وجل. وإذا أرادوا الاستسقاء استسقوا، قال لأحد الصحابة صلي بنا، حصل خلاف بين الصحابة معروف، ما راحوا للرسول قال يا رسول الله حل لنا الخلاف أو ادعوا الله لنا يحل لنا الخلاف، حصل خلاف معروف، لا هم فيما بينهم حصل اتفاق وحصل كذا وحصل حرب أيضا. فهذا كله يدلنا على أن كل من انتقل إلى الدار الآخرة سواء كان نبي أو صحابي أو ولي صالح أو عبد صالح أو عالم، هذا لا يملك لنا الآن لا نفع ولا ضر ولا إعطاء ولا منع ولا أي شيء، هذا الآن في الدار الآخرة، هو ما عدا النبي عليه الصلاة والسلام بحاجة إلى دعائنا، اللهم اغفر لي أبي بكر، اللهم اغفر لي عمر، اللهم اغفر لي عثمان، اللهم اغفر لي علي، اللهم اغفر لي فاطمة، اغفر لي عائشة، اغفر لي الحسن، للحسين، اللهم اغفر للعباس، اللهم اغفر لي عمار، اللهم اغفر لي سلمان، اللهم اغفر لي أنس، اللهم اغفر لي جميع الصحابة، هذا الذي ينفعهم. بارك الله فيك ورضي الله عنك يا أختي صفاء. صفاء تقول بأن يعني زوجها يصلي جميع الصلوات ما عدا يعني صلاة الصبح، تقول يقول لي نبهيني. والله يا أختي صفاء الإنسان إذا اهتم في الصلاة ما يحتاج أحد ينبهه، إذا اهتم بالصلاة أو كان من أهل الصلاة هو الذي يستخدم الوسائل، يحط المنبه يحط كذا. عموما أنت لك الأجر والثواب، أعيني على الطاعة، فما دام يقول ينسى وكذا أعيني على الطاعة ونبهه لك الأجر، أنت لك الأجر ولك الثواب. بالنسبة لابنك يا أختي صفاء بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يعني يعافيه وأن إن شاء الله يرجع لكم سالم. أختي الفاضلة أنت المكروبة وأنت المكلومة وأنت المضطرة، ولذلك الله قال وقال أمن يجيب المضطرة إذا دعا، فأنت أكثر من الدعاء. نجلاء من ألمانيا وأمينة من عمان وحمدة وفراح الله المستعان وأم خالد الأمير سامحوني، والله ما حسبت أن الوقت يسرقنا بهذه الطريقة. عموما إن شاء الله غدا بحول الله في أول برنامج أجيب على أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.